أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحاقة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هذه السورة 69 في ترتيب كتاب الله سبحانه في المصحف، هي سورة الحاقة، سورة من السور المكية. آيات هذه السورة 50 آية أو 50 وآية، 51 آية على العدد البصري والدمشقي، 52 آية على باقي القراء. الخلاف في الوقف، هل يوقف على الحاقة الأولى وهو وقف الكوفيون، الحاقة آية، ما الحاقة الثانية، وما أدراك ما الحاقة الثالثة، ولا توصل الأولى بالثانية، الحاقة ما الحاقة، الحاقة ما الحاقة. وينبني ذلك على أو ينبني عليه الإعراب اللي فيها الحاقة، فيكون هذه الأولى تكون مبتدأ، ما الحاقة مبتدأ وخبر، كأنها الخبر المبتدأ الأول، فوصلت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذا الوقف اللي فيها أو الخلاف الوقف فعل ذلك. كذلك وقف القراء الحمصيون على حسوم، سخر عليه سبع ليالي وثمانية أيام حسوما، على أنها رسائل، وعند الكوفيين وغيرهم أنها متصلة بما بعدها، سخر عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما، فترى القوم في أصرع كأنهم أعداز نخل صيد. كذلك الوقف على وأما من أوتي كتابه بشماله، على أنها رأس آية، هذا على حسب العد الحجازي، لكن باقي القراء لا يقفون عليه إنما يصلون. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. سورة الحاقة قلنا أنها سورة من السور المكية. نزول هذه السورة كان في حدود السنة الخامسة أو بعد السنة الخامسة من مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عنه الإمام أحمد حديثا في هذا المعنى، أنه كان في هذا الوقت كان كافرا رضي الله عنه، فيقول: خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت كفره، لغاية سنة خمسة. في هذا الحين كان الهجرة الأولى إلى الحبشة، هاجر المسلمون في هذا الوقت إلى الحبشة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيذكر أنه كان لغاية هذا الحين كان كافرا، فإسلامه كان في هذا الوقت. بيقول عمر رضي الله عنه: خرج ليتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. يعني كان منبهرا من هذا القرآن العظيم، إن مش ممكن واحد يقول مثل هذا القرآن، فوصل به عجبه إلى أنه بدأ مع كفره يحاول يبعد هذا الشيء، ده ضروري شاعر عشان يقول كده يبقى هذا شاعر. فقال: فقلت: هذا والله شاعر، هذا ده في نفسه يقول هذا الشيء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ هذه السورة، يقرأ سورة الحاقة، عمر بيقول في نفسه: هذا شاعر. فإذا بالآية اللي تيجي مباشرة بعدما قال عمر ذلك، قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنه. قال: فقلت في نفسي: هذا كاهن، هذا كاهن. الآية اللي تليها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر. فعمر لنفسه، فلنفسه في هذا الحين، وسمع لغاية باقي هذه السورة، قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. عدي بأمر عمر رضي الله عنه يعني وهو في جاهليته يقول شيء واللي في نفسه ينزل القرآن يقول له لا غلطان في هذا الذي تقول. فلما يسلم يتمنى شيء فينزل القرآن على وفق ما تمناه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سميت بسورة الحاقة، واضح أن أول آية فيها الحاقة، الحاقة فسميت بأول ما فيها. وإن كان البعض سموا هذه السورة بسورة السلسلة يعني لذكر ما جاء ثم في سلسلة زرعها 70 زراعا فاسلكوه، وقيل السورة أو سورة الواعية بقول الله عز وجل وتعيها أذن واعية. وإن كان المشهور هي التسمية الأولى أنها سورة الحاقة. سورة الحاقة قلنا إن هي سورة مكية ما فيش فيها آيات مدنية، كلها نزلت في مكة، وإنها نزلت في حدود السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله عنه كان إسلامه بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة، وهجرة المهاجرين إلى الحبشة كان في سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإسلامه كان بعد ذلك. عدوها في ترتيب نزول السور، السورة 77 في ترتيب النزول، يبقى كأن لغاية سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف القرآن، و114 سورة هذه عدت في هذا الحين 77. وإن كان برضو مش شرط إن هو ينزل السور صورا كاملة، و77 سورة مش شرط تكون كاملة كل سورة، وإلا بعض هذه السور يقول هذه فيها مكي وفيها مدني، المعنى بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آيات وألحقها بسورة كذا وألحق بسورة كذا صلوات الله وسلامه عليه. نزولها بعد سورة تبارك نزلت الحاقة وقبل سورة المعارج. أغراض هذه السورة، اللي بيقرأ في هذه السورة بيتخيل يوم القيامة وما حدث أو ما يكون في يوم القيامة من أهوال عظام، فكأن السورة بدايتها الحاقة، الحاقة للقيامة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة أيضا، يبقى سمي القيامة وأسمائها صعبة جدا، يوم القيامة ما يكون فيه القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحاقة يحق الله عز وجل فيها الحق ويبطل المبطلين. القارعة تقرع الأذان، الطامة الداهية، الصاخة التي تصرخ الأذى، أسماء صعبة جدا تدل على وقع هذا اليوم، إن يوم فظيع من أفظع ما يكون، لذلك الإنسان يستعد لهذا اليوم الذي ذكره الله عز وجل بمثل هذه الأسماء في كتابه. يبقى هنا اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة، ما يكون فيه من أهوال في هذا اليوم حتى تستعد له، وفيها تهديد المكذبين لوقوع أن السابقين كذبوا فأخذهم الله عز وجل كما ذكر لنا في عاد وثمود، وتذكير هؤلاء بما حل بالأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود كيف أذهبهم الله وأهلكهم سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يذكر لنا أنه نجى المؤمنين، وفيها يعني طمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كما نجينا الذين من قبلك من المؤمنين سننجيك ومن معك من المؤمنين. كذلك تذكير الله سبحانه وتبارك وتعالى بنعمته على المؤمنين إذ أنجاهم من الطوفان. كان ممكن والله الطوفان اللي جه في عهد نوح عليه الصلاة والسلام أخذ جميع من في فوق الأرض، ولكن الله سبحانه يذكر المؤمنين إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني وانت كنت هتعيشوا ازاي إلا لما كان آباؤكم السابقون حملهم الله عز وجل ونجاهم في الجارية. فيمن عليكم ويذكركم أنتم أحفاد المؤمنين الذين كانوا مع نوح ونجاهم الله عز وجل في الجارية، فآمنوا ولا تكونوا مع الهلكة المعذبين. كذلك ذكر أوصاف القيامة وما يكون في الموقف العظيم، من يأخذ كتابه يمينه وينجح النجاح العظيم، يرفع كتابه للخلق ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا خفت القضية أديك نجحت الآن، الشهادة الأعظم ما يكون يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الناجين المفلحين. وأما من أوتي كتابه بشماله، عرفنا من السورة الأخرى يؤتى بشماله من وراء ظهره يقول يا ليتني لم أوت كتابي، الحسرة والندامة حين لا ينفعه ذلك في القيامة. يبقى وصف فظاعة حال العقوبة يوم القيامة وما يكون فيه، وفي التنويه بهذا القرآن إنه كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول هذا الكلام العظيم كلام رب العالمين كما زال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتقول على الله بشيء، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم ينذر المشركين ما منكم من أحد عنه حاجزين، من منكم يقدر يفر منا ويهرب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلى آخر ما ذكره سبحانه في هذه السورة الكريمة. بدأها كما ذكرنا بقوله الحاقة، وهنا الأسلوب اللي هي الأسلوب مشوق جدا بدا الإنسان فيه اللي مفروض. فالمشركون أول مرة يسمعون مثل هذا الشيء، القرآن بأسلوبه العظيم بتشويقه إن الحاقة، هنا الحاقة يسمع ما الحاقة، كأنه بيسألهم هؤلاء، وهنا ليس سؤالهم محتاج يسأل هؤلاء، ولكنه تهويل هذا اليوم العظيم، هل تدري ما وما أدراك ما الحاقة؟ فكر في مصيبة أمامك في يوم القيامة، احذر من هذا اليوم. فيقول الحاقة أنها شيء عظيم، لذلك عبر عنها بذلك أو بهذا الأسلوب ليذكره. ما الحاقة؟ ما تكون الحاقة؟ هل تتصور؟ هل تتخيل ما الحاقة هذه؟ وما أدراك ما الحاقة؟ حنعرفك إحنا ما الذي تكون هذه الحاقة، أنها يوم القيامة، يوم يقتص الله عز وجل للمظلوم من ظالمه، يوم يحق الحق سبحانه، يوم يحق الإنسان المخاصم المجادل بالباطل. يبقى الحاقة والحق هي الحق من الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا اليوم، والاحتقاق بمعنى التخاصم، يعني كل إنسان يطلب حقه، احتق فلان طلب حقه، فلن يوم القيامة المظلوم يطلب حقه والظالم عايز يهرب ما يقدرش، يؤخذ منه الحق من الظالم المظلوم. يوم القيامة سميت الحق، يعني يوم حق لا شك في ذلك، يوم ينصر الله عز وجل المظلوم يجد له حقه، يوم يخرج فيه الظالم يأخذ منه الحق من الظالم، يوم لا ينفع فيه الظالم أن يحاقق إنه كان بيجادل في الدنيا بالباطل، يجادل في الدنيا بقوة حجته اللي بينصرها بغلبته وقوته وعزوته، ما ينفعه شيء من ذلك يوم القيامة، لأن الله يحق أو يحق الحق في هذا اليوم، فلا يقدر أحد أن يدلي بغير حجة أو يعطي كلاما كذبا كما كان يعطي في الدنيا. الحاقة، ما الحاقة؟ فيها التعظيم والتفخيم لشأن يوم القيامة. وما أدراك ما، أي شيء أعلمك عن هذا اليوم؟ نحن سنعلمك عن هذا اليوم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يوم القيامة متى يكون يوم القيامة، ولا ما علاماته، لغاية ما أخبره الله سبحانه عن علامات يوم القيامة، وأنه يكون في يوم جمعة، ولكن متى أي جمعة لم يخبر إلا عن علاماته فقط، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، إخبار عن السابقين كعادة القرآن خاصة في الصور المكية، تذكير السابقون عملوا إيه ما تعملوش زيهم، وإلا فالنتيجة حتكون هي النتيجة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقرآن عجيب جدا، تأليف القرآن تأليف معنى تأليف القرآن يعني الكلمة في مكانها، هذا في التآلف اللي بين الكلمات بل التي بين الحروف، التقديم والتأخير. القرآن تسمع له موسيقى، وأنت تقرأ القرآن تسمع للقرآن موسيقى لفظية، وإن مش ممكن تنقل كلمة مكان كلمة وتعرف تقرأها أبدا. فشو كذبت ثمود وعاد، ما العادة يقول عاد وثمود، العادة يذكر عاد قبل ثمود، وهي الحقيقة إن عاد قبل ثمود لما تمشيش ما تجيش أبدا، عشان تبقى يقرأها كده كذبت عاد وثمود ما تجيش، وكذبت ثمود وعاد بالقارعة، درس القرآن نغمة القرآن ما تجيش أبدا إلا على هذا الشيء. حفظ الله عز وجل أن يحرف بما في هذا القرآن من بلاغة من فصاحة من نغمة في هذا القرآن، مستحيل أنك تبدل لفظة مكان لفظة ويعطيك نفس الشيء الذي في هذه الأولى. فقدم هنا ثمود على عاد، ثمود أبو القبيلة اللي هم كانوا في جنوب الشام وشمال الحجاز، هؤلاء ثمود عاد كانوا في جنوب الجزيرة العربية. ثمود وعاد ولاد عم، ولاد عم ما هو؟ ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح، والثاني عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، ولاد عم الاثنين أو بينهم عمومة في 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 الجد، بيوصلوا في الجد الخامس أو السادس لنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قبيلة منهم كانت في الشمال، شمال الجزيرة اللي هي ثمود، قبيلة أخرى كانت في الجنوب، ولكن عاد هي الأولى، هي قبل ثمود، هذه عاد الأولى. عاد إرم، عاد إرم، ربنا يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، عاد عيال إرم، ولاد إرم، أبوهم جدهم إرم ابن سام ابن نوح، عاد اللي ينسبون إلى إرم، إرم ذات العماد. يبقى هم كانوا طوال القامات، عظام الأبدان، ما يكفهمش إلا يعرف في خيام عظيمة جدا، الأعمدة بتاعتها عالية عشان تكفي أجسامهم أن يدخلون فيها. اغتروا بقوتهم وبقولهم وبقوة أجسامهم، فبغوا وطغوا حتى أخذهم الله سبحانه كما سنرى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يبقى ثمود كانوا جنوب الشام شمال الحجاز، ثمود أرسل الله عز وجل إليه نبيه صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، كانوا كفارا كانوا مفسدين في الأرض، فقالوا لن نؤمن حتى تأتينا بمعجزة بآية من الآيات. ولذلك ربنا بيذكر الناس، يذكر العرب، إنه أتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات مش جاية تبشيرا للناس، طالما طلبوا آية طب نخوفهم بقى بهذه الآية. فكان طلب ثمود أو هذه القبيلة، طلبوا إنه عايزين الجبل اللي قدامنا ده يولد لنا، فتح كده ويطلع منه ناقة، والناقة معها فصيلها. التعنت في الطلب، التعنت، عايز جبل يولد، والجبل يولد من امتى؟ لا، عايزين هو كده، هو ده اللي نشوفه عشان نؤمن بصالح نرى جبلا قد اخرج. فالله عز وجل يجعل انشق الجبل، والله على كل شيء قدير، كن فيكون. انشق الجبل وخرج لهم هذه الناقة مع فصيلها، وكان قد أخذ عليهم العود والمواسير. تؤمنون لو رأيتم ذلك؟ إذا ما أمنتوش في العذاب من عندي، لا لا نؤمن. لما رأوا ذلك كادوا يؤمنوا، ولكن إذا بالكبراء يغري بعضهم بعضا على صالح ويغري بعضهم بعضا عن هذا الدين، فأصروا على كفرهم، خافوا على مراكزهم، وإن كانوا في البداية يعني سكتوا إلى حين، ونبيهم صالح قال هذه ناقة الله لكم آية، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة البير اللي مولود ده هي هتشربوا كله في يوم، محدش يزحمها في هذا الشيء، في اليوم ده انتوا تحلبوا منها اللبن اللي انتوا عايزينه، ثاني يوم هي هتسيب لكم البير انتوا تشربوا من هذا البير. فكانوا يشربون من لبنها، والخوف من الآية، شافوا آية ما نرسل الآية إلا تخويفا، فخافوا من الآية، رضخوا ولم يؤمنوا، لم يؤمنوا، وفضلوا على هذا الشيء فترة لغاية ما بدأ بعضهم أشقى القوم عاقر هذه الناقة. قام رجل أحيمر، رجل أزرق، رجل مصيبة وداهية على قومه، قام عاقر الناقة وقال أنا أعقد لكم هذه الناقة، ومن نوح يوزك من فلانة وخلاصك ما لم نعمل كذا، اقتل هذه الناقة نستريح منها. فعقر الناقة وقتلها، فكان من ربنا سبحانه أن قال اصبروا وتمهلوا في ذلكم ثلاث أيام وحتجيلكم المصيبة بعد ذلك. لما سمعوا ثلاث أيام نكون في ديارنا وتأتينا، طيب والله لو ما جاتلناش هذه المصيبة اللي أنت بتقول عليها هنقتلك أنت كمان ونلحقك بهذه. فلما رأوا آيات الله سبحانه، يذكر الله سبحانه، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا، تعال نحلف مع بعض، تقاسموا بالله لا نبيتنه، لنهلكنه بالليل، نقتل هذا النبي بالليل، ثم نحلف لأهلي، نقولن لأهلي ما شهدنا مالك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية، تلك بيوتهم، هذه البلاد بتاعت حتى الآن خاوية، هذه أرض صحراء جرداء ما فيش فيها شيء، اللي يمر عليها يخاف من هذه الديار. لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم لا تدخلوا ديار المعذبين إلا وأنتم باكون، ما هو افتكروا وأنا داخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش حاجة بقى نعمل اللي احنا عايزة. قال لا ديار قوم معذبون هؤلاء لا تدخلوها إلا أنتم باكون، عدوا منها ما تعودوش في هذه، وإذا حبيت تشربوا من البئر اللي تشرب منها الناقة ليس من أبار الأخرى. ومر بهم النبي صلى الله وسلم عليه. وهنا ذكر لنا العذاب، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، بالقيامة التي تقرع الرؤوس تقرع العقول تقرع الآذان، يوم القيامة كذبوا به. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صرخة عظيمة صيحة من ملك من ملائكة الله عز وجل دمرت عليهم ما هم فيه فصاروا موتا. وقبل ذلك قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، اقعدوا 3 أيام استنوا العذاب. لو ما جاش العذاب هنقتلك انت، اصبر. ايه علامة العذاب؟ قال لهم تصبحون اول يوم هتبقى الوجوه بيضاء تبيض وجوهكم، اليوم الثاني تصفر وجوهكم، اليوم الثالث تسود وجوهكم واتيكم العذاب. انتظروا، طب لو ما حصلش هنقتلك انت، انتظروا. فإذا بالعلامة الأولى يئسوا، أول ما وجدوا الوجوه تغيرت ألوانها، تخيل إنسان بينتظر العذاب، العذاب فضل قد إيه؟ فضل 72 ساعة على العذاب، فضل 48 ساعة على العذاب، فضل 24 ساعة على العذاب، فضل نصف ساعة على العذاب. إلى إنسان بينتظر العذاب بهذا السوء، ده عذاب لوحده، ده عذاب لوحده اللي جاي لك الموت منين؟ من فوق من تحت منين يأتي الموت؟ فجاءت الطاغية الصرخة من السماء عليهم فصاروا صرعا. قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وعاد زيهم أهلكناهم بريح صرصر عاتية. نرجع قصتهم الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.